أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. المسألة الخامسة: التطفيف. التطفيف هو البخس والتنقيص. أبيعك كيلو من الحنطة مثلا، لكن لا أعطيك تمام المبيع، أعطيك أقل من هذا المقدار، أعطيك 3/4 الكيلو. هذا تطفيف. التطفيف هو التقليل والبخس والتنقيص. طفف يعني قل، الطفيف هو القليل. نريد أن نبحث عن حكم التطفيف، لكن في الحقيقة والشيخ العلامة الحلي رحمه الله ذكر هذه المسألة في المكاسب المحرمة، لكن في الحقيقة ذكر هذه المسألة في المكاسب المحرمة لا تخلو من أحد وجهين. الوجه الأول أنها ذكرت استطرادا، لأن بحثنا عن المكاسب التي يعتاش عليها الإنسان. أي مكاسب؟ المكاسب المحرمة، أن الإنسان يحصل على قوته بوسيلة محرمة. والتطفيف لا يصلح أن يكون مكسبا للإنسان، أن الإنسان يطفف وبواسطة تطفيفه يكسب المال، كسب المال على أساس التطفيف، فيكون التطفيف هو المكسب المحرم. لا معنى لذلك. يكون بحث هذه المسألة استطرادي، مثل بحث الغيبة، مثل بحث الكذب. نعم، التصوير التدليس لدى الماشطة مكسب محرم، لكن التطفيف لا معنى له. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نقول أن التطفيف يمكن أن يجعل مكسبا للإنسان. كيف؟ فد واحد أعلن عن وظيفة شاغرة، شغلة معينة، ما هي؟ أن يشتغل، أني أريد من يعمل عندي وزانا أو كيالا، يكيل أو يزن. عندما جاءه هذا الشخص قال له: أنا أريد منك أن تنقص دائما في الكيل وفي الميزان. فراح تكون وظيفة هذا الإنسان الذي استأجره ذاك صاحب العمل، رب العمل، وظيفته أن يطفف، والأجرة التي يستحقها أجرة مقابل العمل الذي يقوم به مع التطفيف. فالتطفيف إذن هو المكسب، إما كل الأجرة على التطفيف، وإما بجوار سينقص، وإما جزء من الأجرة على تطفيفه فيما يباع كيلا أو وزنا. هذا الاحتمال الثاني، وعليه بناء على ذلك هذه المسألة لن تكون استطرادية. على كل حال، المصنف يقول لا نقف طويلا عند هذه النقطة، سواء كان بحثها استطرادي أو هي من صميم مباحث المكاسب المحرمة. ما هو حكم الاكتساب بالتطفيف؟ الاكتساب بالتطفيف إنما يتضح لنا حكمه من خلال اتضاح حكم نفس التطفيف. إذا كان التطفيف جائز فالاكتساب به جائز، وإذا كان محرم نفس التطفيف إذن الاكتساب به محرم. ولذلك المصنف ما يبحث عن حكم الاكتساب، مباشرة يذهب نحو حكم التطفيف، لأنه من خلال ذلك يتضح لنا حكم الاكتساب بالتطفيف. أولا، حكمه ابتداء، ما هو حكم التطفيف حتى بعدين نروح نحدد موضوع هذه المسألة. ما هو حكم التطفيف؟ الجواب: محرم. التطفيف محرم بالأدلة الأربعة: القرآن، إن شاء الله نذكر آيات قرآنية، السنة، فإن الروايات تواترت على ذلك، الإجماع، هناك إجماع على حرمة التطفيف. نعم، أورد على الإجماع بأنه مدركي، لأن الآيات القرآنية صرحت، لأن الروايات ذكرت، وكذلك حكم العقل. الدليل الرابع: حكم العقل أيضا يمكن أن يصلح دليلا معتمدا لدى فقهائنا. الدليل الرابع هو حكم العقل، فإن العقل يحكم بأن التطفيف قبيح، وما كان قبيح عند العقل حكم الشارع بحرمته. هاي قاعدة الملازمة المدعات. هذه أربعة أدلة يمكن التمسك بكلها على إثبات لإثبات حرمة التطفيف. المصنف لم يطل البحث في ذلك أيضا، انتقل إلى تحديد موضوع هذه المسألة. التطفيف حرام. ما هو التطفيف؟ التطفيف بخس، تنقيص، تقليل. في اللغة كل بخس وتنقيص وتقليل هو تطفيف، سواء كان المبيع مكيلا مثل ما كانوا يبيعون بالكيلة بالكيل، كيلة كيلتين ثلاثة، ولعله في هذه الأزمنة أيضا توجد كيل في الأمور بعض الأمور المعينة اللي تباع بنحو كثير أو كبير تكال. المهم كيلو أو وزن، الكيلو والكيلوين والطن وما شابه ذلك، الحقة أيضا من الوزن، والعد ما يباع بالعد مثل البيض الآن في عدنا إحنا يباع بالعد، وإن كان يباع في مناطق أخرى بالوزن، هذا يباع بالعد. بالمتر، الأرض تباع بالمتر، وبالذراع مثل القماش في يوم الأيام كان يباع بالذراع، ولعله في هذه الأزمنة أيضا يباع بعض المناطق يباع القماش فيها بالذراع. مهم، أي تنقيص أي بخس وتقليل هو تطفيف، هذا لغة. لكن المصنف رحمه الله يقيد التطفيف المحرم، يقيد التطفيف بكونه تنقيصا في الكيل والوزن. ما يباع بالكيل والوزن يحصل فيه تطفيف، إذا نقص منهما البائع فإنه يطفف. يصدق موضوع هذه المسألة وعنوانها وهو التطفيف. وأما سائر الأمور الأخرى، ما يباع بالعد، ما يباع بالمتر، ما يباع بالذراع، فإنه لا يصدق عليه تطفيف، هذا ليس من التطفيف، ليس تطفيفا من حيث الموضوع، لا يدخل تحت مسألتنا، لكنه من حيث الحكم داخل في مسألتنا. حكم هذا التنقيص حكم مسألتنا الحرم، كما أن التطفيف يعني التنقيص في الكيل والوزن محرم، كذلك التنقيص في المتر في الذراع في العد أيضا محرم، لا فرق من حيث الحكم. طيب، ما هو دليل المصنف رحمه الله؟ طبعا بعض المعلقين لم يرتضي ذلك، مثل السيد الطباطبائي رحمه الله صاحب العروة في حاشيته على المكاسب ما يقبل، يرتئي أن الصحيح هو ما ذهب إليه علماء اللغة، وليس لنا اصطلاح خاص نحن في الفقه وفي عملية الاستنباط لحكم التطفيف لعنوان التطفيف، الموضوع موضوع لغوي. طيب، ما هو دليل المصنف على ذلك، على هذا التحديد والتضييق لموضوع لعنوان التطفيف بمعنى هذا العنوان؟ ما هو دليل المصنف؟ دليل المصنف يا إخوة هو الآية الكريمة، فإن القرآن استعمل مصطلح التطفيف وفسره القرآن الكريم في باب الكيل والوزن في آية المطففين، قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يأخذون حقهم المقدار اللي يردونه، وإذا كالوهم أو وزنوهم إذا أعطوهم هم يخسرون. تلاحظون ينقص يخسر يقلل، تلاحظون كيف؟ إذن القرآن الكريم وين استعمل التطفيف؟ استعمل، بل هو فسر، مو بس استعمل، فسر. ويل للمطففين، من هم المطففون؟ الذين ينقصون في الكيل، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فهذا هو تفسير المطفف، وبالتالي يتضح لنا تفسير القرآن الكريم للمطففين، للتطفيف نفسه. بعد أن ذكر المصنف ذلك، انتقل إلى ما يترتب على التطفيف. الذي يترتب على التطفيف هو التالي: لو أجرينا معاملة وكان فيها تطفيف. الآن الحكم من حيث التكليف واضح حرام، لكن من حيث الوضع هاي المعاملة صحيحة لو باطلة، يترتب شيء أو لا يترتب شيء. المصنف رحمه الله أولا يوقع الكلام في المعاملة الربوية، الأجناس الربوية، حنطة بحنطة مثلا، لو وزن أو كال حنطة بحنطة ونقص في المبيع في الوزن أو في الكيل. أوقع المصنف رحمه الله كلامنا التالي في المعاملة الربوية. مسألتنا أعم من من الأجناس الربوية، تأتي في كل شيء، لكنه من خلال عرضه للحكم في المعاملة الربوية سيتضح لنا الحكم في المعاملة في الأجناس غير الربوية. قسم رحمه الله المعاملة المذكورة، لا أقول المعاملة بل أقول الأجناس الربوية، قسم التطفيف في الأجناس الربوية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أو الصورة الأولى أن يكون المبيع هو وزن معين لكن كلي، وزن معين كلي. أقول لك بعتك 100 طن من حنطتي ب100 طن من حنطتك، الوزن هنا معين وهو 100 طن والوزن كلي، كلي أنا قلت 100 طن، أي 100 هي التي نتحدث عنها عليكم السلام؟ أي 100 كلية غير محددة غير مشخصة؟ 100 طن من حنطتي، أي 100 هاي المئة تلك المئة هاي المئة غير مشخصة، لم أنظر إلى 100 معينة بحد ذاتها بشخصها بجزئياتها، لا 100 طن من حنطتي ب100 طن من حنطتك. فإذا المبيع هو موزون معين من حيث الوزن لكنه كلي، لم أحدد لم أشخصه. في هذه الحالة ما هو حكم هذه المعاملة؟ حنطة بحنطة، أنا من إجيت أوقعت المعاملة معك على أساس وزن معين كلي، لكن لما سلمتك لما أعطيتك ماذا أعطيتك؟ أعطيتك 90 طن وأنت تعتقد أنه 100 طن، وأخذت منك 100 طن كاملة. في هذه الحالة تكون المعاملة صحيحة، تصح المعاملة، لكن ذمة البائع تبقى مشغولة، وتبقى ذمة البائع مشغولة، هذا إذا كان المطفف هو البائع، تكون مشغولة بالبائع. أما صحة المعاملة فهي واضحة، لماذا؟ لأن المبيع هو الذي يجعل المعاملة ربوية أو غير ربوية في الأجناس الربوية، وأنا ما بعتك 90 بـ100 أبدا من جنس واحد، بعتك 100 بـ100 من جنس واحد، فإذا المعاملة ليست ربوية في هذا الجنس الربوي، ليست ربوية، المعاملة صحيحة ولا داعي لبطلها. نعم ذمتي أنا البائع تبقى مشغولة لك بـ10 أطنان من الحنطة، لأن أنا مطلوب لك 100 طن أعطيتك فقط 90 وبقيت 10 الباقية في ذمتي، أعطيك طن واحد 9 10 أقول لك تلك 10 كاملة حتى تفرغ ذمتي، وإلا فأنا مطلوب ومديون إلى يوم القيامة. سيدنا
بيع
لا بيع حنطة بحنطة، وهذا هو البيع الربوي. لو لا هو شنو انت احنا نجري بيناتنا نجري هذا التبادل ترى تبادل لا معنى له، التبادل لا معنى له، لابد ان يندرج تحت معامله من المعاملات. في يوم من الايام كان تباع حنطه بحنطه، زين تباع حنطه بحنطه شيء طبيعي، لسبب من الاسباب قد هذه الحنطه لها مرغوبة عندك وحنطتك مرغوبة عندك، بل ولذلك فقط في أكو أجناس معينة بها ربا. وأما لو بعتك حنطة بالمال الموجود عندك هذا بيع. المهم البيع له أنحاء متعددة، باع بيع مادة بمادة، سلعة بسلعة، مرة لا سلعة بمادة، يكون الثمن حنطة مثلا، يكون الثمن مال، لا فرق بينهما. تبادل لابد أن يندرج تحت عنوان من عناوين من هذه العناوين، إما صلح وإما بيع وإما هبة معوضة أو ما شابه. طبعا هنا راح يتضح لدينا من خلال حكم هذه المسألة في باب الأجناس الربوية، حكم المسألة في باب الأجناس غير الربوية غير الحنطة. أنا بعتك شيء موزون بشيء موزون. أنا بعتك كرتونة موز بكرتونة بها موز بكرتونة مثلا بمال، ليش أقول بكرتونة بمال معين، وزنت، وإذا كان المفروض قلت لك هذه 20 كيلو وهي كم كان واخذ منك فلوس مال 20 كيلو وهي كانت ايش قد؟ كانت 18 كيلو، هذا التطفيف. هنا ايضا نفتي بصحه المعامله من باب اولى، لاني بعتك 18، بعتك 20 كيلو من الموز وسلمتك 18 كيلو، نعم ذمتي انا البائع تبقى مشهوده. هذه هي الصوره الاولى. الصوره الثانيه أن يكون المبيع شخصياً، يعني مشخصاً في الخارج. ماذا قلت لك؟ قلت لك بعتك هذه الحنطة اليمات بالحنطة، بتلك الحنطة التي هي لك بعتك، فحنطتك ثمن وحنطتي مثمن. بعتك هذه الحنطة بتلك الحنطة، أنا وياك، أنت المشتري، كنت تعتقد على أن حنطتي 100 طن وحنطتك أيضا 100 طن، ولذلك تعاقدت معي ولذلك اشتريت مني. ولو كنت تعلم أن هذه الحنطة 90 طن ما كنت تعطيني في مقابلها 100 طن، توقع هذه المعاملة، هذا العقد. تلاحظ كيف؟ إذن العقد وقع على موزون شخصي، مو موزون كلي، شيء شخصي، المبيع شخصي، المبيع شخصي، كان المبيع شخصيا، المبيع شخصي في هذه الحالة. إذا كان المبيع شخصي في هذه الحالة نحكم شنو عندي؟ حنطة بحنطة. المبيع ما هو؟ إذا الفرق في الوزن أو في الكيل في المبيع، والمبيع من الأجناس الربوية، بعتك مع تفاضل بين المثمن والثمن، في هذه الحالة يلزم الربا، وبالتالي تبطل المعاملة. لاحظ يا هنا في الحقيقة المبيع شخص، تلاحظون كيف؟ شيء معين خارج، لكن شرط ضمني في داخل العقد مو مذكور، لأنه أنا وياك عندما أردنا أن نجري المعاملة فهمنا أنا وإياك أنا البائع وأنت المشتري، شقد الحنطة؟ قلت لك 100 طن. شقد الحنطة مالتك أيها المشتري؟ قلت لي 100 طن. تلاحظون كيف؟ فإذا هناك تباني في العقد، لم يقع العقد على وزن أبدا، لم ندخل الوزن كقيد في العقد، لكن هذا الشرط ضمني في داخل العقد. أنت لو كنت تعلم أن هذا المبيع أنقص من 100، 90 كان، ما كنت تقدم على مثل هذه المعاملة. تلاحظ كيف؟ فتبطل المعاملة، فالمبيع شخص وذاك تبطل المعاملة. ومن خلال حكم هذه المسألة يتضح لنا حكمه مثل هاي الصورة في الأجناس غير الربوية. تلاحظ كيف؟ بعتك هذا الصندوق، بعتك هذا الموز الموجود في هذا الصندوق بكذا، وأنت طبعا سألتني قبلها، قلت لك 20 كيلو وهي 18 كيلو. في هذه الحالة نحكم ببطلان أو بصحة هذه المعاملة. شو تقولون؟ شو أكتب؟ ها؟
ما وقع على 100 صندوق.
شو تقولون؟ ليش بطلان؟
ها؟
لا، أنت سألتني قلت لك 20، وهي في الحقيقة أنا مضفف بيه منقص بيه.
مضفف بساني؟
أي طبعا أخذت الفلوس العشرين أنا من عندك. ها؟
مو مكيل موزون.
هو لا لا مكيل هو موزون. موز مو يباع في الوزن. مو ربوية مو ربوية. أحسنتم مو ربوية أي؟ أي. فإذا تصح المعاملة في غير الربوي تصح المعاملة لأن المشكلة في الربوي المشكلة أجناس ربوية يلزم الربا أما في غير الربوي تصح المعاملة نعم نعم تخلف للشرط لأن شرط ضمني هناك تخلف للشرط هناك شرط ضمني قد تخلف أنت في أنا في الحقيقة ما أعطيتك العشرين كيلو فعندي 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 خيار تخلف الشرط بعد لا تقول لي أنا مطلوب أنه أنا مطلوب لك بعد كيلو وين ذاك أنا مطلوب لك كيلو وين لو وقع العقد على أي شيء على وزن كلي تلاحظ كيف أبقى مطلوب لك أنا كيلو وين أما في مقامنا المبيع شخصي خارجي بعتك هذا الموز بعتك هذا الموز بكذا بمبلغ كذا في الحقيقة يوجد شرط ضمني بيني وبينك بيناتنا أكو شرط فالمعاملة صحيحة ولكن أنت المشتري لك خيار تخلف الشرط تقدر تبطل ترجع وتأخذ فلوسك وتقدر تقول لي تقول لي المعاملة صحيحة لكن أصححها بهذا الشرط تعطيني تعطيني بقية المقدار المهم هكذا تخلف الشرط الصورة الثالثة الصورة الثالثة أن نجمع في المعاملة هذه بين أمرين بين الوزن الكلي وبين شخصنة المبيع فأقول بعتك هذه الحنطة التي هي 100 طن بتلك الحنطة التي هي 100 طن أيضا فإذا المبيع شخصي وليس كليا شخصي لكن أضيف إليه عنوان وهو الوزن الكلي بعتك هذه الحنطة التي عنونت الثمن المثمن والثمن المثمن عنونته بأنه 100 طن وعنونت الثمن الشخصي لتلك الحنطة بأنها 100 طن في هذه الحالة ماذا نحن هنا يا إخوة راح يحصل اجتماع للمعنون الإشارة اجتماع للشخصية والعنوان الكلي فإذا رجحنا العنوان الكلي قلنا هاي المعاملة في الحقيقة وإن قلنا هذه الحنطة لكن الأصل في هذا المثمن هو العنوان الكلي المبيع هو العنوان التي هي 100 طن هذا هو الأصل راح يأخذ هذه الصورة الثالثة راح تأخذ حكم الصورة الأولى اللي هي صحة المبيع وزن معين كل هذا إذا رجحنا العنوان وإذا رجحنا الإشارة هذا المبيع فإن هذه الصورة الثالثة سوف تأخذ حكم الصورة الثانية المبيع الشخصي الذي أبطلنا على أساسه البيع للزوم الربا مصنفنا رحمك الله ماذا تفعل؟ ماذا تحكم؟ يقول أنا أصحح هذه المعاملة لا يبعد القول بصحة المعاملة تصح هذه المعاملة هذا يعني أن المصنف رحمه الله قدم الإشارة أو قدم العنوان قدم العنوان وجعل حكم هذه المسألة حكم هذه الصورة حكم الصورة الأولى تصح المعاملة تقديما للعنوان على الإشارة هاي مسألة خلافية أنه إذا اجتمع عنوان مع الإشارة حينئذ هل نقدم جانب العنوان فنصحح البيع لأن المبيع حينئذ هو العنوان الكلي ويبقى البائع مدينا ومشغول الذمة للمشتري لولا أن قدم الإشارة وبالتالي يكون المبيع شخصيا وإن تعنون يبقى شخصي ويكون تلزم الربوية من هذه المعاملة
سيد الاحتياط
مش شخصي لا مسألة لها مداركها ولذلك المصنف يتعرض لها بنحو من التفصيل في باب البيع في كتاب البيع وفيما تقدم هم تعرض رحمه الله لإشارة إلى هذه المسألة. أنا قلت لكم أن هذا تطبيق لمسألة اجتماع العنوان مع المعنون. من خلال هذا الحكم أيضا يتضح لنا حكم المعاملة الغير الربوية، يعني الأجناس غير الربوية، فإنه قطعا هنا نحكم بصحة المعاملة، نحكم بصحة المعاملة لأنه لا يلزم الربا. لا أوكي، لكن لو قدمنا العنوان على العنوان على الإشارة تصح المعاملة وتبقى الذمة مشغولة. إذا قدمنا الإشارة على العنوان تصح المعاملة ولكن مع خيار تخلف الشرط. زين، المصنف رحمه الله في الصورة الثالثة يقول يمكن أن نجعل هذه الصورة الثالثة مرتبطة بمسألة أخرى. ما هي المسألة شيخنا الأنصاري؟ هي المسألة هذه، أنتم تعلمون أنه إذا وقعت معاملة مثل البيع على مبيع معين واشترط في المبيع شرط معين، حينئذ هناك تسالم على أن الشرط ليس له جزء وقسط من الثمن. أنا بعتك دورة من كتاب المكاسب المطبوع في لبنان بمبلغ كذا، أنا من أخذت إلى البيت، أنت من أخذت الكتاب إلى البيت وجدت أن هذا الكتاب مطبوع في النجف أو في بغداد، حينئذ ما الذي يثبت لك؟ يثبت لك خيار تخلف هذا الشرط. خيار تخلف الشرط، تقول لي لو ترجع لي فلوسي وارجع لك كتابك لو ونبطل المعاملة، لو تعطيني دورة مطبوعة في لبنان. لاحظوا كيف؟ لكن فإذا الشروط راح أقول لك أخو أنا الباع المعاملة صحيحة، معاملة صحيحة ليست باطلة، لكن أعطيك بقية فلوسك. يعني إيش قد الفرق بين الدورة اللبنانية والدورة البغدادية؟ أعطيك المقدار هذا الفرق أعطيك إياها، أقول لا تخلف الشرط ما به شيء، ما به شيء قاعدة، لو نبطل المعاملة لو نصححها، نبطل المعاملة نقول بطلنا
رجع
كل شيء، كل من يأخذ حق ماله، وإما نصححها تطيني كتاب آخر. لاحظ كيف هذا تخلف الشرط. فإذا لا يتقصر الثمن، لاحظون كيف هذا في سائر الشروط. المصنف رحمه الله يقول أكو لا شرط آخر له خصوصية، الشرط هو شرط المقدار. بعتك هذه الحنطة التي هي 100 طن، المبيع شخصي هذه الحنطة. لاحظ كيف المبيع شخصي هذه الحنطة، بعتك هذه الحنطة، شرطت أنا البائع وأنت المشتري أيضا، شرطت في المثمن كونه 100، شرطت مقدارا معينا، فالمبيع شخصي لكن مشروط بمقدار معين اللي هو 100 طن، والمثمن أيضا كذلك شخصي مشروط بمقدار معين وهو 100 طن. في هذه الحالة نحن بين أمرين، إما أن نقول بأن شرط المقدار له قسط من الثمن، سائر الشروط ليس لها قسط من الثمن لكن شرط المقدار له قسط من الثمن، له قسط من الثمن. أنا أعطي يعني هذا الشرط أنا عندما بعتك هذه الحنطة شرطي أن يكون وزنها 100 طن، أنت عندما أعطيتني 90 طن لخيار، فإن هذا الشرط له قسط من الثمن أيضا. يعني كلما ينقص من الثمن من الوزن شيء فإنك تبقى مشغول بل أو على الأقل بل ينقص من الثمن شيء، ينقص من الثمن بمقدار ما نقص من الوزن باعتبار الشرط لم يتحقق. لاحظ كيف له قسط من الثمن على هذا الأساس. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني لا، ليس له قسط من الثمن. هذا الرأي الثاني. حكمه حكم سائر الشروط. طبعا تلاحظوا يا اخوان هذا التقسيم مالتي اللي حكيت الان لكم انه شرط المقدار ليس كسائر الشروط الاخرى، يمكن ان نقول انه له قسم الثمن ويمكن ان نقول ليس له قسم الثمن. هذا المصنف ما صرح به بس طبعا هذا هو المراد الا لانه هو اريد على المصنف انه شيخنا هنا هذا يخالف التسالم الكلي من ان الشرط ليس له قسط من الثمن. الجواب لا، المقصود من مقصود المصنف الحديث عن شرط معين وهو شرط المقدار خاصة. فحينئذ لو قلنا بأن في تلك المسألة أن شرط المقدار له قسط من الثمن، هنا نصحح المعاملة، نصحح المعاملة بناء على أن له قسط من الثمن تصح المعاملة، تصح المعاملة، ولكن تسقط من المعاملة مقدار ما لم أعطك من الوزن، وهذا بناء على أن له قسط من الثمن. وبناء على عدم وجود قسط من الثمن في مقابل شرط المقدار، حينئذ المعاملة بهذا المقدار كلها، يعني هذا المثمن كله وقع في مقابل ذاك الثمن. لاحظ كيف هذا المثمن 90 ذاك الثمن 100، لازم الربا فتبطل المعاملة. وهذا الكلام ما يجي بس بالقول الأول لو كان قسط من الثمن، يعني في الحقيقة 90 مالتي راح تقع في مقابل 90 مالتك هكذا في لو قسط من الثمن. تلاحظ كيف؟ وهذا البقية اللي ما أعطيتك إياها في مقابل تلك العشرة، أنت تطلبني بعد مقدار المقابل لتلك العشرة الأخرى، لك حق أن تطالبني بالعشرة، لك حق أن تأخذ العشرة كلها، لك حق أن تطالبني بمقابل العشرة إيش قد الحنطة، هم 10 أطنان من الحنطة. لاحظون كيف هذا الإشكال ما راح يجي في الصورة في الحالة الأولى. ليش؟
مال
فقط شرط المقدار.
شرط المقدار معصحح
لي معامل. إيه؟ لا. إيه ما عندنا مشكلة، لكن الربا لا يلغى موضوعه. مبيع شخصي ربوي قطعا. تلاحظون كيف؟
صحيح.
تلاحظون كيف؟ المبيع الشخصي مع المبيع الشخصي. تلاحظون كيف؟ المبيع هنا إنما صح. شوفوا لاحظوا. هنا المشتري لو كان يعلم أن هذه الحنطة مالتي هي 90، هي 90 طن مو 100 طن. تلاحظون كيف؟ بعد ما يجي هذا الكلام اللي نقوله، هذا يجي في حال هو كان يعتقد، بلي كان يعتقد. أما مثلا شوفوا بالحالة الأولى اللي ما جبنا الوزن، في الصورة الثانية ما جبنا الوزن أصلا في المبيع، لا المعاملة تبطل ولا داعي إلى هذا التفصيل، هذا التفصيل ما يجي ربطها بتلك المسألة، لا يأتي في المقام. تلاحظون كيف يبقى ذا تلك المسألة حرمة الربا على حالها ولا تواجه مشكلة. قال المصنف قدس سره. المسألة الخامسة، التطفيف حرام، ذكره في القواعد في المكاسب العلامة رحمه الله في بحث المكاسب من كتابه القواعد، ولعله ذكره في المكاسب من قبل العلامة إما استطرادا، ولعله استطرادا مثال الغيبة، أو المراد اتخاذه كسبا. كيف يتخذه كسب فلا يكون البحث استطرادي؟ بأن ينصب نفسه كيالا أو وزانا فيطفف للبائع. ينصب نفسه يعني يؤجر نفسه للكيل بنحو التطفيف. راح يدخل في الأفعال المحرمة التي يؤخذ عليها الأجرة. وكيف كان فلا إشكال في حرمته، يعني التطفيف، ويدل عليه الأدلة الأربعة، تدل على الحرمة على الحكم بالحرمة الأدلة الأربعة. القرآن الكريم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. مثلا آية ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. قوله تعالى أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم. قوله ولا تنقصوا المكيال والميزان. أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. هذا بالنسبة للقرآن. السنة كذلك روايات متواترة إجمالا، الإجماع والعقل أيضا دليلان آخران على الحكم. ثم إن البخس في العدل، يريد المصنف يخصص موضوع المسألة وهو التطفيف بالكيل والوزن. ثم إن البخس والتنقيص والتقليل في العد والذرع يلحق به بالتطفيف حكما وإن خرج عنه عن موضوعه، عن موضوع التطفيف. موضوع التطفيف البخس في الكيل والوزن خاصة. شنو دليلك شيخنا المصنف؟ الآية القرآنية التي استعملت التطفيف وفسرته بالكيل والوزن. ولو خلصنا من الموضوع والحكم ننتقل إلى ما يترتب صحة وفساد المعاملة. ولو وازن الربوي بجنسه حنطة بحنطة فطفف في أحدهما البائع أو المشتري، حينئذ ثلاث صور. الصورة الأولى فإن جرت المعاوضة على الوزن المعلوم الكلي، المبيع هو الوزن موزون معين لكن كلي مو شخصي، من حيث الوزن معلوم لكن من حيث الشخصنة غير مشخص، فيدفع بعد ذلك يدفع الموزون اللي هو 90 طن على أنه بذلك الوزن 100 طن. هذه الصورة الأولى، اشتغلت ذمته بما نقصه بالعشرة أطنان 2. وإن جرت المعاملة على الموزون المعين باعتقاد المشتري، يعني هذه الحنطة بتلك الحنطة، موزون شخصي، حنطة شخصية باعتقاد المشتري أنه بذلك الوزن، أن هذا الشخص الحنطة الشخصية وزنها 100 طن، إذا جرت كذلك هذه الصورة الثانية فسدت المعاوضة في الجميع، تمام العوض وتمام المعوض.
ما قلنا نشعل
الاعتقاد، لا هي أحسنت، ما شعله بالاعتقاد، المدار هو عنوان المثمن، ما هو المبيع؟ الحنطة الشخصية الخارجية، وبالتالي يلزم التفاوت في المبيع في جنس ربوي فتبطل المعاملة للزوم الربا. 3 ولو جرت عليه، طبعا حكم الصورة الأولى في الأجناس غير الربوية الصحة وتخلف الشرط، الثاني عفوا الصحة ومو تخلف شرط، الصحة واشتغال الذمة، الصورة الثانية الصحة وتخلف الشرط، الصورة الثالثة الأجناس الربوية. ولو جرت عليه، جرت المعاملة عليه على الموزون المعين لكن على أنه بذلك الوزن 100 طن، يجعل ذلك، يعني الوزن المعين، عنوانا للعوض الذي يدفعه المشتري، فحصل حينئذ الاختلاف بين العنوان الكلي الذي ذكره في داخل العقد والمشار إليه اللي قال هاي الحنطة، بعتك هذه الحنطة التي هي 100 طن، حينئذ الحكم هنا لم يبعد الصحة، الحقنا حينئذ الصحة، يعني قدمنا جانب العنوان الكلي على جانب الإشارة وجعلنا هذه الصورة ملحقة بالصورة الأولى، ويمكن ابتناء هذه الصورة الثالثة، الحكم في الصورة الثالثة على مسألة أخرى، ما هي؟ على أن لاشتراط المقدار، شرط المقدار مع تخلف المقدار قسطا من العوض، والعوض الذي يقابله هو تلك العشرة أطنان التي أنت دفعتها إلي، ذلك هو العوض الذي هو ثمن للشرط الذي تخلف. هذا القول الأول في تلك المسألة. والقول الثاني أم لا، يعني ليس له قسط من العوض. فعلى الأول على بناء على أن تخلف الشرط له قسط من العوض تصح المعاملة، ما داعي إلى إبطالها، الذي يبطل خصوص ما قابل الشرط من العوض. تلاحظون كيف يبطل هذا المقدار، يعني أنت تأخذ مني العشرة، لك أن تأخذ مني العشرة التي أعطيتني إياها،
ما
هذا على الشخصي. هذا مهم. هذا كله بناء على الشخصي يا إخوان. هذا بناء. أما بناء على ما ذكره المصنف أولا من ترجيح الوزن الكلي، هذا كان بعد ما يجي. لكن لو بنيناه على الشخصي حينئذ شرط المقدار هل له قسط من الثمن؟ لو بنيناه على الشخصي ابتداء القول الأول نقول بالبطلان لأن المعاملة ربوية، ويمكن أن نبني هذه المسألة لو بنيناها على الشخصنة على تقديم الإشارة أن نربطها بمسألة أن شرط المقدار هل له قسط من الثمن أو ليس له قسط من الثمن. على الأول تصح المعاملة، ما في داعي إلى إبطال أصل المعاملة الذي يبطل خصوص المقدار ما قابل الشرط. دون الثاني أن تخلف الشرط ليس له قسط من الثمن، فهنا تبطل المعاملة، هم شخصي وهم الثمن ليس له مقدار. أحسنتم، هنا نحكم بالبطلان نحكم بالبطلان لأنه بالنتيجة 90 طن حنطة مقابل 100 طن حنطة معاملة ربوية. هنا أيضا يتضح مما ذكره المصنف، يتضح لنا حكم الأجناس غير الربوية بناء على هذه المسألة. فيما لو كان له قسط من الثمن المعاملة صحيحة، بناء صحيحة وتبقى الذمة مشغولة، أو الذي يبطل خاص ما يبطل مقدار الثمن المقابل. وأما بناء على أنه ليس له قسط من الثمن، هنا المعاملة أيضا تقع باطلة لأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. قدمنا جانب الإشارة وهذا ليس له قسط من الثمن، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. تخلف الشرط وحينئذ تصح المعاملة.
مش بعد ما قصد
مع المعاملة الربوية سيدنا
وقع لا مع المعاملة الربوية لا اي مع لكن مع هذه خلوها خلوها خلوني
وقع القصد عليه
اي بلي
لكن شرطه انا
خلوني اشوف يعني نفس حكم خلوني هذا اشوف الى يوم غد.